من الروح القدس للواحد امين. شخصيه هارون مفيده قوي ان الواحد يفهم كيف يكون التقديس. احنا ابتدينا بشخصيه راجل عجوز طيب 83 سنه بيحب اخوه موسى. ربنا ظهر له مخصوص قال له تعالى استقبل موسى. قابله في الجبل وخده بالحضن. فرح قوي ان اخوه بقى نبي عظيم وان هو هيبقى مجرد فم ليه. وان ربنا قال موسى يبقى الهك. هارون قال ما فيش مانع. وابتدى ينزل معاه مصر ويواجه فرعون والعصاية بقت عصا الله. المرة عصا الله مرة عصا موسى مرة عصا هارون. وبقى هارون هو اللي بيعمل المعجزات بالأمر يقول حاضر تحصل معجزة. اتعلم ازاي يكون مطيع لكلمة ربنا على فم موسى. اتعلم ما يخافش من فرعون جولة واثنين وعشرة. اتعلم سر الفداء في الفصح وشاف الدم ومفعول الدم أرى الدم فأعبر عنكم. اتعلم العظمة بتاعت ربنا والبحر بيتشق بالعصاية والمية واقفة سور. اتعلم سر حضور الله في السحابة. اتعلم العلاقة قد ايه ممكن الواحد يقرب من ربنا لدرجة موسى يدخل في السحابة ويختفي. كشف ربنا لعينيه انه يشوف ربنا مع 70 واحد من الشيوخ ومع 2 من ولاده تفرجوا على عظمة ربنا زي سفر الرؤية لدرجة قعدوا وكلوا قدام ربنا في حضرة ربنا. مع كل العز ده بقى هيتنقل هارون نقلة كبيرة قوي. ربنا هيقول لموسى تعالى بقى نرسم هارون رئيس كهنة. ودي أول مرة يخصص كهنوت للعهد القديم. كان معروف أن سبط لاوي هو سبط العبادة. سبط العبادة. إنما لسه ما كانش فيه شريعة. الشريعة على يد موسى. ومع نزول الشريعة ومع وجود موسى يبدأ بقى الكهنوت. كهنوت العهد القديم. عشان كده بولس كان بيحب قوي الجزء ده. وعمل مقارنة بين موسى وربنا يسوع وبين هارون وربنا يسوع. وقال ان موسى كان عبد على بيته انما المسيح صاحب البيت. وهارون ككاهن ضعيف انما المسيح هو رئيس الكهنة الحقيقي اللي ليس على رتبة هارون وانما على رتبة ملك صالح. احنا هننط اجزاء لان طبعا قصة هارون تحتاج مننا شهور عشان نخلصها. ناخد مثلا جزء من خروج 28. ربنا بقى في الجزء ده في ناس كتيرة ما تحبش تقرأه أو يعني تعديه لأنه في تفاصيل كتير قوي. تلاحظوا أن ربنا بيوصف لبس الكاهن حتة حتة. وهي بعد كده يوصف كل مهام الكهنوت بمنتهى الدقة. هنا في مبدأ مهم. أن التقديس معاه حاجة اسمها التدقيق. لو عاوز تدخل على القداسة لازم يبقى معاك نوع من التدقيق. أسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. اللي لسه كله زي بعض. اللي لسه يوم يصلي ويوم ما يصليش. اللي لسه يعني يكسر الصوم بسهولة من غير ما يعمل لنفسه كده نوع من الحساب. ما فيش تدقيق في حياته يبقى لسه معرفش طريقة ربنا. كلما ازددت قداسة لازم يبقى في تدقيق في حياتك في كلامك في تصرفاتك. دليل هذا التدقيق هو ان ربنا بيدقق في كل حاجه. جايب ناس مخصوصه اداهم حكمه عشان يعملوا لبس الكهنوت. وقعد كل ذبيحه يوصفها بدقه هتتعمل ازاي الدم يترش ازاي ذبح الحيوان ازاي يوم بيوم شغلانه الكهنه تمشي ازاي. ربنا بقى يقول لموسى كل التفاصيل مش هنمشي فيها لكن كفايه ان ربنا بيقول لهارون هتعمل ايه لحظه بلحظه ككاهن. نفس الكلام مع الخادم. الخادم اللي بيكرس نفسه يعني بيقدس نفسه لربنا. ربنا بيمشيه لحظه بلحظه حركه بحركه كلمه بكلمه. هي دي القداسه ان ربنا اللي بيسوقك مش انت اللي بتسوق نفسك. حياتك كلها ملك ربنا وكل حته فيها كل صغيره وكبيره ربنا مشغول بيها. في 28 30 يعني خروج 28 عدد 30 هعلق بس على كم حاجة كده في لبس الكاهن العجيب ده. ده رئيس الكهنة بقى. يقول تجعل في صدرة القضاء لابس صدرة زي اللي بنلبسها احنا الكهنة لما نيجي نناول مثلا او فوق اللبس الابيض. الصدرة دي بتبقى مغطية كده لغاية الرجلين. لكن هنا يقول هتلبس فيها حاجة اسمها الأوريم والتميم. حجرين جوهرتين جواهر. اسمهم الأوريم والتميم، يعتقد ترجمتها يعني الأنوار والكمالات، لتكون على قلب هارون ناحية قلبه عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. إيه قصة الأوريم والتميم؟ من فم الكاهن تطلب الشريعة، والكاهن يقف قدام ربنا مسؤول عن شعبه، وفي قرارات كبيرة، الشعب يحارب ولا ما يحاربش، يدخل الموضوع ولا ما يدخلوش. رئيس الكهنة يقف قدام ربنا يعرض الموقف، الحجرة دي لما تلمع يبقى ربنا موافق، الحجرة التانية لما تلمع يبقى ربنا بيقول لا. فكأن الأوريم والتميم لغة سماوية يتقنها رئيس الكهنة، فأصبح رئيس الكهنة أيضا مصدر إرشاد لكل الشعب، أو تعرف صوت ربنا عن طريقه. إذا الفكرة دي فكرة كتابية، إحنا لما بنقول لك تبقى حيران في قرارك وتبقى ما انتش عارف، روح اسأل أب اعترافك. أب اعترافك لما يبقى صدره في وش ربنا، قلبه قدام ربنا، ربنا هيخاطب قلبه فهيعرف يقول لك حاجة، لأن هارون موقفه الطبيعي إنه واقف قدام ربنا. إنما أنت كشخص عادي بتدي ظهرك لربنا كتير، هارون لا، هارون هيفضل دايما وشه في وش ربنا وقلبه قدام ربنا. فيبقى جزء من مهام الكاهن يبان هنا انه مصدر الارشاد او صوت ربنا بيظهر عن طريقه. وكانت بالبساطه الاولى ان في حجرين بيتكلموا، حاضر ولا بلاش. حاجه تاني في اللبس، يقول في 35 تكون على هارون للخدمه ليسمع صوتها عند دخوله للقدس وعند خروجه لئلا يموت. يعني ايه؟ يعني كان هنا بيوصف اللبس الخارجي، فبيقول له ما تدخلش على القدس ولا تخرج الا وانت لابس الطقم كله. تلاحظ ان احنا غشين الحته دي في طقسنا القبطي، الكاهن لا يمكن يقدس بلبسه ده، لازم يلبس اللبس الابيض. ليه؟ لانه حضور ربنا، خدمة ربنا ليها لبس خاص. دي إشارة لإيه؟ عارفين لما الآية تقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، فالكاهن لما بيلبس الأبيض بيفتكر أنه لبس النعمة، لبس المسيح، فهو داخل يعمد أو يقدس، هو مش هو دلوقتي، اللي يقدس ده المسيح، هو لبسه لبس. عشان كده تلاحظوا أن احنا في سرنا وإحنا بنلبس اللبس الكهنوتي بنقول مزمور جميل، نقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، كأن المسيح بياخدني في حضنه ويخبيني عشان هو اللي هيقدس بعد كده. فبيقول له اوعى تقدس، اوعى تدخل القدس وانت مش لابس، احسن تموت. يعني ايه؟ اوعى تتجاسر وتخدم بذاتك بشخصك، انت انسان ضعيف، مينفعش تقف قدام ربنا ولا تكفر عن خطايا الشعب ولا تمد يدك للأقداس، تلابس لازم تاخد النعمة، لازم تلبس المسيح اللي يقدر يقوم بالدور ده، أنت ذاتك ما تقدرش تقوم بالدور ده. برضو على مستواك كخدام، اوعى تنزل خدمتك وانت مش لابس المسيح. لو انت مش مصلي رايح انت ايه، انت فلان الفلاني، هتكلمهم يا سيدي متشكرين، لحسن تموتهم وتموت معاهم. انت خدمتك خدمة موت ولا خدمة حياة؟ خدمة حياة. خد المسيح معك، البس المسيح وانت رايح. البسه ازاي؟ بالصلاة والانجيل والتوبة والنسك والسجود، يا رب خليك معايا، اتكلم على لساني، عشان لما تدخل القدس انت داخل على اقدس ما في الانسان، قلبه، وحياة او موت، يدقيته على ربنا يدقيته على جهنم. فدي مسؤولية خطيرة الخدمة دي، فاوعى تدخل كده كأنك داخل تتفسح. فأصبح رئيس الكهنة عارف، أو الكهنة كلهم، ما يدخلوش القدس إلا ولابسين الطقم. بعد كده في 38 يتكلم عن حاجة على رأسه، حاجة اسمها صفيحة ذهب مكتوب عليها قدس للرب، يقول عليها تكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. يعني إيه؟ وهو داخل يقدم الذبائح أو خطايا الشعب أو عطايا الشعب، كل ما يقدمه نيابة عن الشعب هو لازم يبقى هو نفسه مكتوب عليه قدس للرب. معنى إيه؟ قدس للرب يعني مقدس لله، مخصص لله. لازم فكره الجبهة إشارة للمخ للعقل للتفكير، يبقى محصور في ربنا على طول. أنت بتشكي هموم الناس برضو مخك في ربنا، بتقدم اعترافاتهم مخك في ربنا، تقدم طلباتهم واحتياجاتهم وصراخهم برضو مخك في ربنا. اوعى تتزحلق وتسرح وتقول شوف البعيد اللي بيغلط ده، لا انت جايب خطيته تقدمها قدام ربنا عشان ربنا يرحمه، ما تسرحش في خطيته. اوعى تفكر جايب عطايته للراجل الغني جايب عطايا كتير قوي، مالكش دعوه بدي، العطايا دي رايحه لربنا. خلي عقلك قدس للرب. انت كخادم وانت بتحمل اولادك لربنا انت تفكر دائما تفكير مقدس، ما بتسرحش في اي اتجاه بره ربنا. فاهمين المعنى؟ قدس للرب يعني دايما افكاره محصوره في ربنا، لا بينشغل بالخطيه وينسى نفسه خطيه اي حد او خطيته، ولا بينشغل بالعطايا او الخدمه في ذاتها، لا هو ملك ربنا، هو عليه ماموريه يشيل ده كله ويدخله قدام ربنا. برضو بعدها يقول ايه؟ لبني هارون تصنع اقمصه وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه وتمسحهم وتملأ أيديهم وتقدسهم ليكانوا لي. عاوز بس أعلق على المناطق. المنطقة دي تعرفين ربنا يقول لتكن أحقاءكم ومنطقة. الكاهن وهو بيكهن لازم يبقى لابس منطقة من تحت كده، منطقة دي حزام عريض يشد ظهره وصدره وبطنه كده. المنطقة أولا رمز للعبودية، كان العبد يلبس منطقة زي السفرجي دلوقتي، واخدين بالكم؟ طب ده رئيس الكهنة. ايوه انت رئيس كهنة بس ايه؟ خدام عند الناس كلها. انت رئيس كهنة بس تحت الرجلين، انت قدام الناس حاجة كبيرة قوي بس اللي بينك وبين ربنا انت رايح تخدمهم. فالمنطقة رمز انك انت تستعبد نفسك للاخرين، زي ما قالها بولس اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع للاكثر الى اربح الاكثرين. عشان اكسب الناس لازم اخدم الناس، واخدم الناس يعني مستعد اكون تحت رجلين الناس. تلاحظوا احنا بنعمل الطقس ده يوم خميس العام، ابونا يلبس المنطقة، منطقة العبد برد، ويقعد على الارض والبطرك يعمل كده عشان يقول انا القديم رئيس الكهنه اللي ربنا علمني البس المنطقه عشان اخدم الناس كلها. العجيب انه موسى هيلبس هارون، خلي بالكم، قال له يا موسى انت اللي هتلبس اخوك. وطلعت لغايه النهارده سيدنا البابا لما يرسم اسقف او كاهن اول مره يلبس ياخد الدنيا يلبسه، هي برضو امتداد لروح الكتاب ان موسى كليم الله الممثل للمسيح هو اللي بيلبس الكاهن. فانت موكل عن المسيح، انت لابس اللبس ده اللي لبسه لك المسيح، فانت بتشتغل لحسابه. لما بولس يقول في كورنثوس الاولى 4 فليحسبنا الانسان كوكلاء اسرار الله، احنا وكلاء عن اسرار، انما هو صاحب السر، هو اللي بيعمد وهو اللي بيقدس وهو اللي بيخلص وهو اللي بيغفر الخطايا، احنا مجرد وكلاء، هو اللي لبسنا اللبس. وبعدين تمسحهم، كأنه المسيح له المجد بيمسحنا بالميرون. خلي بالكم مسحة الميرون هنا ما كانتش لأي حد في الشعب، كانت بس للكهنة والملوك والأنبياء، إنما احنا كلنا خدنا مسحة الميرون لأننا كلنا تميزنا في العهد الجديد إن احنا ممسوحين أو مسحاء. طبعا ده مش معناه، ده كأن رأسنا برأس كهنوت العهد القديم، يعني انتوا زي كهنة العهد القديم بس مش كهنة عهد جديد، لكن واخدين كهنوت عمومي ان كلنا فينا الروح القدس. برضو يتقال هنا تقدسهم ليكهنوا لي، يعني شغلة الكهن لا يمكن بعد كده يحط ايده في زرع ولا في رعي ولا في شغلانة تانية، خلاص مخصص مقدس مكرس لله، يبقى ملوش شغلانة تانية غير خدمة ربنا طول حياته. بعد كده مثلا في خروج 28 في آخر جزء يقول له تلبس لبس طويل وتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع وعند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس لئلا يحملوا إثما ويموتوا فريضة أبدية له ولنسله من بعده. هنا كان بيقول له دايما وانت داخل وانت خارج تفضل لابس لبس يغطيك كلك. برضو انت عارفين في الطقس القبطي كده الناس المتقصة قوي يقول لك المفروض تنية الشماس أو الكاهن تغطيه لغاية الأرض، ما يبقاش فيه جزء مكشوف منه. ليه؟ عاوز يستخبى جوه ربنا، مش عاوز حتة سودة باينة منه. احنا بالذات كان عشان لابسين اسود اليومين دول بيبقى المنظر واضح قوي، المفروض ان ما يبانش منك حتة سودة، على اعتبار انه المسيح لو المجد مغطينا كله بالبياض بتاعه، فكان يقول له تتغطى من رأسك لرجليك، انت داخل قدام ربنا ولا حتة مكشوفة منك. حتى في القداس تلاحظوا ان في الاول ايدين الكاهن تبقى عريانة وهو بيحكي قصة السقوط، بيقول الموت دخل للعالم عرانا من النعمة، وبعد كده اول ما يشيل الابروسفارين ويكشف عن قيامة المسيح والخلاص يمسك اللفايف ويغطي نفسه. ليه؟ اتسطرنا بالنعمة، فتبتدي ايديه بعد كده ايه متغطية، عشان يقول المسيح غطانا تاني، سطر على عملة آدم بستره بقى، بكفارة منه، هو بكفر منه، مش الكفارة القديمة بتاعت ورق التين التعبان، لا دمه خلانا متغطين ومسطورين. بعد كده ندخل على بعض طقوس العبادة في حياة هارون الكاهن. في خروج 29 مثلا يقول يقفوا بقى، هو ده كله ده طقس الرسامة يا جماعة، في تفاصيل كتير قوي احنا هنلقط منها شوية حاجات. كل الكلام ربنا بيقول لموسى، وموسى بينفذ عشان يرسم هارون وولاده كهنة. قال له يقف قصادي تقدم هارون وبنيه لباب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء. لغاية النهاردة برضو احنا غشين بعض الطقوس من الحاجات، لان المعنى مستمر. تلاحظ الكاهن قبل ما يقدس يعمل ايه؟ يغسل ايده، ويقول في سره اغسلني فابيض اكتر من التلج. هو مش بيغسل ايده بس لمجرد هيمسك يعني، لا الموضوع اكبر من كده، انه ده علامة اغتسال او تطهير، بيفتكر المعمودية اللي خلته يبقى انسان جديد، ويفتكر التوبة ودموعها اللي بتخليه يقدر يلمس الاسرار. فبيقول له تغسلهم بمية الاول، وبعدين تلبس هارون القميص والجبة والرداء والصدرة، وتشده بالزنار، وحط العمامة على رأسه، وتحط الإكليل على العمامة، حاجة كده لبس ملوكي. وهنا اللبس الملوكي إشارة إنه الكهنوت ملوكي. كهنوت ملوكي يعني إيه؟ يعني نحن نكهن أمام ملك، فنبقى إحنا ملوك قدام ملك الملوك. يتلاحظوها بقى في الأعياد، ما زلنا برضو واخدين الطقس ده، الكاهن يلبس اللبس الأبهة عشان ايه؟ مش افتخار بذاته، لانه بيحسسنا بجمال السماء. المسيح له المجد ملك الملوك، وقد جعلنا لنفسه ملوكا. فيوقف الكاهن كأنه ملك، يقدم الخشوع والخضوع امام ملك كل الملوك. وبعدين يقول له تأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه. دي لحظة الرسامة بقى. دهن المسحة ده اغلى حاجة بقى، اللي هو زيت الروح القدس، ده كنز الكنيسة كلها الروح القدس، وتمسحه على رأسه. يمكن ده اللي داود قصد يقوله في المزمور لما قال ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا مثل الطيب النازل على لحية هارون. خلي بالك هو ما حضرش المنظر، داود بينه وبين هارون 500 سنة، إنما هو تخيل المنظر، لحظة ما الروح القدس بيحل على هارون، والمسحة دي أصلها بتبقى زيت معطر بالأطياب، بينزل من رأسه يتزحلق على لحيته كده، دي بقى علامة انه خد الكهنوت خلاص، خد النعمة. فبيقول اجمل لحظة في حياة هارون دي لما ترسم كاهن وامتلأ بالروح القدس، هذه اللحظة المفرحة جدا لله، يوازيها لحظة اخرى لما الناس تحب بعض جدا، تفرح ربنا كفرحه بكهنته، او كفرحه بانه عمل نظام عشان الناس تعرف طريق الغفران. كمان فيها معنى تاني، احنا هارون بالنسبة لنا، هاروننا دلوقتي ربنا يسوع رئيس الكهنة بتاعنا، فكأننا لما نحب بعض ونتقدم كأننا نسكب طيب على رأس المسيح، بنفرح ربنا يسوع بالمحبة اللي بنحب بيها بعضنا البعض. فاهمين المعنى؟ يقول ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا كأننا نسكب طيبا على رأس المسيح. طبعا المسيح له المجد، ينزل بقى الطيب من رأسه للحية لأسفل الرجلين. يعني إيه؟ هنا بقى الجسم ده أعضاء المسيح، الكنيسة كلها أعضاء في جسد المسيح، فالطيب الروح القدس ينسكب من المسيح الرأس إلى اللحية رمز الكل الكهنة، إلى القلب رمز الكل النفوس والأعضاء والأجساد لآخر صباع في الرجل. يعني إيه؟ هنا الروح القدس يمتد من المسيح عبر الكهنوت إلى كل أعضاء الكنيسة، فيبقى فرح لا ينطق به. لازم الشرط في الجو ده إيه؟ أن يجتمع الإخوة معا، يعني يكونوا حبايب، يكون في محبة قوية تربطهم ببعض، وإيمان واحد يخليهم إيه يدخلوا على الجو الجميل ده. وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وتشد الألارز بتاعتهم وتملأ إيديهم وإيدي الأنبياء، يعني كان يحط يا عيني في إيديهم كل حاجة هم لسه بيتعلموا. فموسى يحط في إيديهم الذبيحة ويمسك إيديهم هتعمل كده يعني بيعلمهم حاجة حاجة زي اللي بيسلم واحد القداس دلوقتي. فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الطور. خلي بالكم بقى في طقس المسح في طقس التكريس بتاعهم جابوا طور ذبيحة، هارون حط إيده وإيدين ولاده عليه عشان هيدبح الطور ده بالنيابة عنه. والحتة دي بقى عجبت بولس قوي. ليه؟ قال خلي بالكم ان كاهن العهد القديم، اعظم كاهن في العهد القديم اللي هو هارون، كان محتاج ذبيحة عن نفسه لان هو خاطي، فكان محتاج الدم اللي يفديه. انما الهنا مسيحنا كاهن عهد الجديد بتاعنا هو الفادي، هو الذبيحة، هو المخلص، لا يحتاج ذبيحة عن نفسه لأنه هو بلا خطية وحده. فأحد الفروق الواضحة كاهن العهد القديم خاطئ، كل طقس هيبتدي بذبيحة، كل ما يقدس أو يدخل ده يوم الكفارة ده هيتملي دم. ليه؟ هو برضو داخل قدس الأقداس بيدخل مرة في السنة بعد كده، لكن لازم يدخل بدم لأنه هو خاطئ ما يستاهلش يدخل. أما المسيح فدخل للسماء بدمه نفسه لأنه هو بلا خطية وحده. تذبح الطور عند باب خيمة الاجتماع وتاخذ من دم الطور وتجعله على قرون المذبح بصباعك، وسائر الدم تصبه الى اسفل المذبح، وبعدين تحرق بقيه حاجه الطور. طبعا الحته دي كلها اشاره الى ذبيحه المسيح. ليه؟ بعد ما ياخدوا الدم ويحطوه على المذبح وبقيته يتسكب تحت الصليب تحت المذبح، ياخدوا احشاء الحيوان من دول او الذبيحه ويحرقوها. هنا دي جوانب من صليب ربنا يسوع له المجد. الدم، دم المسيح هو اللي بيقدس كل شيء، هو اللي بيقدس الكاهن، هو اللي بيقدس المذبح، هو اللي بيقدس الشعب. الدم بيعمل كل حاجة، هو اللي بيفدينا كلنا. وكمان المسيح له المجد لكي يقدسنا اتحرق، يعني كان في ألام شديدة، كل أحشائه تألمت جدا، نفسي حزينة جدا حتى الموت. فقال تحط كل أحشائه على مذبح المحرقة وتحرقها. وبعدين الغريب بقى هنا يقول تأخذ من دم الكبش وتجعل على، خلي بالكم الحتة دي، شحمة أذن الكاهن هارون وشحمة أذان أبنيه اليمنى وأباهم أيديهم اليمنى وأباهم أرجلهم اليمنى. منظر غريب شوية، هياخد من الدم ويمسح ودان الودن اليمين والصباع اليمين الإبهام اليمين وإبهام الرجل اليمين، هو هارون وولاده. ليه؟ برضه دي كلها إشارات جميلة. الودن يعني أول حاجة تتمسح، شغلتك يا خادم تفتح ودنك لكلمة ربنا، اوعى تدي ودنك للدنيا، أنت مسؤول، ودنك دي مكرسة كلفت المسيح دمه عشان يعبيها كلام يحط وصيته فيها، عشان الكلام بعد كده يتحول إلى أكشن إلى عمل. وصية ربنا تملى ودانك ودماغك، الحصالة دي تتملي من الودن، وبعدين بعد كده ايدك تعمل عشان رجلك تاخد سكة السماء وتوصل. يبقى لازم كلمة ربنا تشغل ودانك، ايدك تعمل عمل ربنا وشغل ربنا، اليمين دايما رمز للصح للخير، ورجلك ماشية في سكة ربنا ووراك طابور من ولادك. واضحة الفكرة؟ يبقى هذا التقديس يعني ان الخادم لازم يملى ودانه الاول. افتكر كل مرة تحضر كأن موسى النبي جاي يمسح ودنك بدم الكبش، يقول لك ايوه افتح ودانك عشان ايه تعرف تمسك بايدك النفوس اللي هتخلصها وتاخدها وتمشي وتطلع بيها السماء. في الاخر يقول ايه عدد 24، تاخد ده كله وتضع الجميع في يد هارون وفي ايدي بنيه وترددها ترديدا امام الرب، يعني تقول له اقبل يا رب مننا الذبائح دي كلها. نفس المنظر ده هتلاقوه في سفر اللاويين. في لاويين 8 يقول مثلا قدم، أنا هعدي بسرعة عشان الوقت، قدم موسى هارون وبني وغسلهم بماء، شفناها دي، وصب من دون المسح على رأس هارون ومسحه لتقديسه. هنا اللاويين بيحكي تاني اللي حصل، احنا كنا في سفر الخروج ما دي كلها التوراة، فبيحكي لنا تاني اللي حصل. في لاويين 8:13 يقول ألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما أمر الرب موسى. وبعدين يقول قدم صور الخطية وضع هارون وبنو أيديهم على رأس طور الخطية. وبعدين قدم كبش المحرقة. وبعدين الكبش الثاني كبش الملء. كلها ذبائح للتقديس. نرجع تاني لخروج 30 في فكرة مهمة. الكاهن مش شغلته بس طول نار يذبح ويحط الدم لا ده فين شغلانة تاني مهمة قوي. في شغلانة البخور. الكاهن شغلته يبخر واحنا شغلتنا كده برضه. احنا عندنا ذبيحتين ذبيحه البخور وذبيحه الافخارستيه. هو هارون بتاع زمان عنده ذبيحه الحيوانات ان كان كبش ولا طور ولا كده وبرده بخور شغالين زي بعض شبه بعض لان ما جئت لانقض بل لاكمل. فمين ازاي فيقول انه يوقد عليه هارون بخورا يوقد هارون بخور عطر كل صباح حين يصلح السرج يوقده وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما. يعني ايه عندهم مذبح اسمه مذبح البخور لازم البخور تفضل شغالة صبح وليل فلازم الكاهن يطمن في رفع بخور باكر وفي رفع بخور عشية. يقولوا في الأجيال القبطية القديمة كان كاهن القرية يصحى الصبح يدخل الكنيسة حتى لو ما فيش قداس كانت القرى زمان تصلي قداس الحد بس إنما كانت الكنيسة في العصور الأولى قبل الإسلام كانت الكنيسة في نص القرية كل قرية فيها كنيسة زمان يدخل كل الفلاحين جايين قبل ما يطلعوا أشغالهم يدخلوا ورا أبونا يصلوا رفع بخور بأكل يقدموا ذبيحة البخور ويطلبوا عن العالم كله ويطلع كل واحد على شغله وقبل ما يروحوا بيتهم في المساء يرجعوا الكنيسة يرفعوا بخور بقى عشية وبعدين يدخلوا بيوتهم فكأنها ذبيحة الصباح وذبيحة المساء. عشان كده لغاية النهاردة في الطقس يقولون ممكن ترفع بخور من غير ما تكمل القداس ممكن وممكن واحد فيكم يحضر رفع بخور ويمشي حلو مش غلط يعني ممكن ترفع البخور رفع بخور لوحده طقس مستقل لأنها ذبيحة ذبيحة بخور انت بتقدم طلبات الشعب طالعة مع صلوات القديسين في البخور دي ذبيحة مستقل كلام ده امتداد لنفس منهج العهد القديم. طبعا احنا بقى الطقس القبطي الجميل يحمل البخور اسم المسيح يعني يقول ايه والكاهن بيبخر يقول هذا الذي اصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب فاشتمه ابوه الصالح يبقى البخور طلع ايه برضو ذبيحة المسيح ريحة المسيح يبقى العطر اللي طالع من بخورنا احنا دلوقتي هو امتداد لذبيحة المسيح ولما نطلع كلنا بخور ملا هدومنا يقولوا علينا انتم بقيتوا ايه رائحة المسيح الزكي لان البخور لمسنا كلنا. برضو في لاويين 8 انا بحاول اجري عشان ادخل في حتة مهمة ابتدى يعلمهم يعملوا الذبائح للناس بقى مش لنفسهم بس يعني هيعمل ذبيحة عن نفسه وعن ولاده وبعد كده عن الناس واحد واحد. في لاويين 9 هيعلمه ازاي يدشن المذبح ما هو كل حاجة بتدشن هو عمل دشن الكهنة الأول ودشن المذبح ودشن كل حاجة فيقول له يرش على المذبح مستديرا دايما الدايرة إشارة إلى أن الدم يغطي العالم كله دايما حتى حكاية الدايرة دي معناه اسم ربنا ونعمة ربنا تغطي كل الدنيا مش كده تلاقي كاهن يدور كتير فكرة الدايرة أو الدوران إشارة للامتداد اللانهائي للنعمة. وبعدين حصل حاجة عجيبة بقى هما بيدشنوا المذبح في لاويين 9:23 يقول دخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع ثم خرج وبارك الشعب فتراء مجد الرب لكل الشعب وهما بيدشنوا المذبح ده كل ده اول مره احنا لسه كده بيطلع الاولانيه بعد كده هيعيشوا على كده على طول في خيمه الاجتماع لكن اول مره وهما بيدشنوا المذبح يبدو ان عمود السحاب جه قصاد عينين الشعب كلهم نزل تاني بعد غيبه طويله عشان يعرفوا كرامه المذبح والذبيحه. وهنا في عدد 24 يتقال حاجه عجيبه قوي خرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم يعني المرة دي بدل ما ياخد هو الحاجة ويطلع بيه على مذبح المحرقة يولعها نزلت نار من السماء قصاد الناس كلها عشان يتأكدوا ان اللي بيحصل ده هو ده طلبات ربنا. في الشعب بتفرج على منظر عجيب ان النار نازلة من السماء ف فاكرين قصة إيليا بعدها بسبعمية سنة؟ هي ما كانش كل ذبيحة، في واحد فاكر إن كل ذبيحة تنزل نار من السماء، لا، ده هو الكاهن اللي يولع المحرقة، إنما أول مرة النار كانت من السماء، عشان كده ابتدوا يحافظوا على النار دي ما تطفيش أبدا، بقوا ياخدوا منها، فاهمين إزاي؟ بحيث النار دي ما تطفيش المفروض خالص، لأن النار دي نزلت من السماء أول مرة كلت الذبيحة اللي قدموها. كل ده طبعا رفع من شأن هارون قدام الناس جدا. طلع هارون بقى الغلبان أبو جلبية تعبانة ده، طلع بعد كده ملك وإكليل، وهو اللي بيقدم الذبايح، وهو من جواه غلبان زي ما هو، بس لابس النعمة، لابس المسيح، فبيعمل حاجات كبيرة قوي، تكلم مع ربنا، بيقدم الشعب كله ربنا، بيشفع في الشعب. هيحصل بقى حاجة وحشة توجع قلبنا كلنا. الراجل هارون ده راجل طيب وحبناه، لكن ناداب وأبيه ولاده الكبار دول شافوا امبارح يعني زمان، شافوا منظر عجيب، شافوا رأوا الله. فاكرين الحتة دي لما كان واخدهم ومعهم 70 شيخ، شافوا منظر سماوي، شافوا منظر الرؤية. إنما يحصل حاجة عجيبة، يبدو إن الشباب دول سكروا، هيبان إن هم غالبا سكروا، شربوا خمرة كتير، فما استخدموش النار المقدسة اللي نازلة من السماء، استهانوا بالقصة، جابوا نار غريبة. نار غريبة يعني ايه؟ ما مشوش خالص في النظام اللي قاله ربنا، ما التزموش بالطقس. فيقول اخذ ابن هارون نداب وابيه كل منهما مجمرة وجعل فيهما نارا ووضع في عليها بخورا وقرب امام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب واكلتهما فمات امام الرب. طبوا ساكتين، حاجة مرعبة، دول ولاد هارون نفسه، ولاد الكبار، نداب وابيه، حاجة تخوف. فقال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب. طبعا موسى ذهل من المنظر، يعني طبعا هارون هيعمل ايه؟ ولاده الاثنين ماتوا، ماتوا ليه؟ لانهم استهانوا، ملتزموش بوصية ربنا، غالبا شربوا خمر وداخلين يقدسوا هم في الحالة دي، فضاعوا ماتوا. وبعدين المشكلة بقى ان كان من توصيات الكهنوت انه ممنوع يلمس ميت ولا يدفنه ككاهن، على حتة دع الموتى يدفنون موتاهم، يعني الكاهن اليهودي مش من حقه يشارك في دفن اعز الناس عنده، شاركش، احنا مش بتوع ميتين، احنا بتوع الحياة، شوفوا ازاي. فكان المنظر صعب جدا، ولاده ماتوا قصاد عينيه بسبب خطيتهم، وهو ما يقدرش يشيلهم ولا يرفعهم ولا يقدر حتى يخرج بره الهيكل يدفنهم. فموسى قال له بص، ربنا قايل قاعدة في القريبين مني أتقدس، يعني اوعى تغلط، انت قريب لربنا لازم تحافظ على عهدك مع ربنا، ما تطلعش تدفن، مش من حقك لا تشيلهم ولا تدفنهم. وامام جميع الشعب اتمجد، فصمت هارون. هارون سكت، خضع لوصية ربنا بالرغم من صعوبة الموقف عليه. فدعا موسى ميشائيل والصفان ابن عزائيل عم هارون، ناس قريبهم، وقال لهما تقدم ارفع اخويكما من قدام القدس الى خارج المحل. فتقدم ورفعاهم في قميصيهما الى خارج المحل. وقال موسى لهارون فضل اثنين بقى تاني، اليعذار وايثمار، دول هيطلعوا زي الفل بقى، ليه؟ لما شافوا المنظر ده عرفوا بقى ان الحكايه جت شغل ربنا، مش محتاج دلع. المذبح له كرامه، المذبح له كرامه كبيره قوي، وده ايه ده؟ كل ده لسه المذبح بيشيل ذبائح حيوانيه، وما المذبحنا احنا اللي عليه جسد الرب ودمه؟ ده في شمامسه ساعات تتهاون، يبقى عاوز يضحك في الهيكل ولا يخبط يمين وشمال، وفي كهنه تبقى حاسه برعب. انا منساش وانا شاب صغير صليت مع كاهن عجوز، يبدو سرحت في نص القداس في الحته بتاعت اسجد لله بخوف ورعده، فلقيته بص لي كده وقال لي اسجد يا ابني اسجد، يعني كانه حاسه شايف حاجه، فخلاني اقع من طول. انما ده هيبه المذبح، مذبح له هيبه، حاجه مش دلع. وبعدين ايه؟ لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لألا تموتوا. ممنوع الحزن، ممنوع الحزن، انتوا شغالين في حساب ربنا. ويسخط على كل الجماعة، أما أخواتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب. طبعا موقف صعب ومحزن جدا، وبعدين هارون فضل ساكت يا عيني، عارفين الآية اللي بتقول صمت لأنك يا رب فعلت، يعني مش قادر أقول حاجة، هقول يا رب أنت حكمت علي حكم صعب، لكن ولادي يستهلوا استهانوا، إنما حتى الحزن ممنوع عني. المكرسين كده كل ما تقرب من ربنا مش مسموح لك تحزن حزن العالم، أنت قلبك ملك ربنا، أنت رايح السماء، فما تعملش زي ما الناس بتعمل ولا تحزنش زي ما الناس بتحزن، خلي عينك على الملكوت، أنت ملك ربنا. وبعد كده يقول إيه، يبدو بقى في اليوم ده حصل موقف غريب أحكيه لكم شوي، إنه طبعا هم اتربكوا مش قادرين يكملوا العبادة يوميها، فكان في تيس اسمه تيس الخطية، كان لازم يتحرق جزء منه وبعدين ياخدوا الباقي ياكلوه، فهم من كتر لما تلهوا في الموضوع التيس اتحرق عن آخره، واخدين بالكم؟ فجي موسى فسخط، يقول أما تيس الخطية هتلاقوها في لوين 10-16، فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، كان المفروض ما تحرقش عن آخره، واخدين بالكم؟ جزء بيتحرق وجزء بياكلوه. فسقط إشارة برضو يا جماعة لذبيحة الصليب وذبيحة التناول، التناول بنكله والصليب على المسيح مصلوب. فسقط على أليعاذار وإيثمار ابني هارون الباقين وقال لهما ما لكما لم تأكل ذبيحة الخطية في المكان المقدس، لأنها قدس أقداس وقد أعطاكما إياها لتحمل اسم الجماعة تكفيرا، إنه لم يأتي بدمها إلى القدس داخلا، أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت أو كما أمرت. فقال هارون لموسى، موسى هارون بقى شفع في أولاده اللي فضلين، لقاهم هم كمان غلطوا، فقلب واقع، فقال له احنا غصب عننا ما قدرناش ناكل، هنا التقصير مش مقصود، خلي بالكم هنا التقصير غصب عنهم لأن الموقف كان صعب ومش طبيعي اللي حصل، فكانوا مشدودين جدا فنسيوا التيس فتحرق، فلما ما التزموش فهارون قال لموسى اليوم قد قرب ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب وقد أصابني مثل هذه، يعني احنا شغالين بنخدم ربنا وحصل ده كله غصب عننا، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ كنت تتصور ان انا وانا مسؤول عن غلطة ولادي اقدر امد ايدي واكل من ذبيحة الخطية؟ يعني هارون حس انه ما يستاهلش يكمل الطقس في اليوم ده، فعشان كده يقول حسن الكلام في عيني موسى، يعني شوف التواضع يعجب ربنا، يعني هارون قال له أنا أقدر أتناول إزاي وأنا ولادي عاملين عاملة سودة زي كده، ده أنا غلطت غلطة كبيرة في حق ربنا، ولادي قدموا نار غريبة وأهانوا المذبح، فأنا مش مكنتش قادر أكل ولا ولادي يأكلوا لأن إحنا أخطأنا كأسرة خطية كبيرة قوي، فقال له طب خلاص هتعدي ما حصلش حاجة. هنا يبقى موقفين، شابين غلطوا غلطة كبيرة وشابين أثروا، اللي أثر عدت عادي، ليه؟ لأنه الدافع هنا إما الخوف إما التواضع إما الشعور بعدم الاستحقاق، يعني تقصير بشري طبيعي، لا ربنا رحمته واسعة، إنما الاستهانة هي اللي خطية ما تفوتش، فاهمين الفرق؟ يعني ما يكون ضعف بشري ما ربنا طيب، إنما لما يكون استهتار واستهانة بالأقداس لا ربنا يتقدس في القريبين قبل البعيدين. طبعا هذا الجرح يفضل في قلب هارون طول العمر وفي حياة القديسين الكبار في جروح كبيرة، يعني أبونا إبراهيم في حياته جروح، موسى في حياته جروح، داود في حياته جروح، لازم كده هارون اللي هيقف يقدس كل يوم مش هيقدر ينسى أولاده اللي في المكان ده راحوا منه بسبب استهانتهم، إحساس صعب، إنما هيفضل أمين بالرغم من ده كله وهيفضل يكمل دوره. فهارون له ضعفات إنما هذا الشخص بيسمى قديس في بعض الآيات. بعد كده نتكلم عن يوم الكفارة. يوم الكفارة ده في لويين 16 ده بقى اليوم الكبير قوي، هحكيه مش هقراه. بصوا يا جماعة بيحصل إيه، ده يوم في السنة يوم الكفارة العظيم بيعتبروه، رئيس الكهنة بيدخل مش للقدس، بيدخل لفين؟ قدس الأقداس. خلي بالكم قدس الأقداس ده محدش بيدخله طول السنة، جواه التابوت بعد كده، ده هو لسه كل ده بيترتب، إنما ده اللي هيبقى نظام الأجيال على طول، هيبقى بعد كده تابوت العهد وفي كروبيم مظللين على التابوت وجوه التابوت في لوحي العهد وقصة المن وعصاية هارون، ده بعد كده، إنما في الوقت ده لسه القدس بيتعمل. بره القدس في المنارة الذهب وفي مائدة خبز الوجوه وفي مذبح البخور، ده في القدس. فده اللي بيقدر الكاهن يلبس ويدخل القدس ويطلع، رئيس الكهنة والكهن اللي معاه. إنما مرة في السنة رئيس الكهنة يتجسر ويعدي ويدخل على قدس الأقداس كأنه دخل السماء، كأنه دخل السماء. فدي بقى ليها احتياطات وشغلانات طويلة جدا، يقدم ذبايح ورا بعض ويفضل طول الليل سهران ويستحمى مش عارف ازاي ويقدم بخور، لدرجة قريت في كلمة جميلة في ابونا تدرس يقول ان البخور لازم يملى قدس الاقداس عشان ما يشوفش بعينه مجد الرب الاحسن يموت. فاهمي ازاي؟ يعني يبقى الهيكل مليان بخور لدرجة انه ما يشوفش كويس، خوفا عليه من انه يعني يشوف حاجة ما يستحملهاش. فاهمين المعنى؟ فيبقى بيقدم بخور كبير قوي، والدم طبعا يبقى على الباب بره، الدم ما يدخلش جوه، لكن يذبح الذبيحة بره. وفي تيس تاني اسمه تيس عزازيل يطلقوه كأنه خد الخطايا وراح لحاله، وله طقس عجيب كده يفضل يتسلم من بيت لبيت لغاية ما يزقوه من آخر صخرة كده يموت عشان خد الخطية وراح. واخدين بالكم؟ في تيس يذبح ودمه يطهر، وفي تيس تاني يطلقوه كأنه شال الخطية وبعد. الكلام ده كله هارون بيدشن كرئيس كهنة، المذبح بيدشن، اللي تعلمه طقس البخور طقس الذبايح. ويحصل بقى حاجة عجيبة، ان موسى ابطأ في النزول من الجبل. عارفين بقى القصة الصعبة دي، خروج 32 هنحكيها برضه عشان الوقت. موسى طلع 40 يوم، هو موسى غاوي يطلع ما ينزلش، كل شوية يطلع ويقعد، لان موسى ده حبيب ربنا قوي فتلاعده بالطور. حصل ايه؟ قالوا له، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوروا بالإزميل وصنعوا عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مسبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيدا للرب. بصوا يا جماعة الموقف ده غريب جدا، لأن هارون شاف ربنا، ورجل قريب جدا من ربنا، واخد من روح موسى، وشاف الضربات وشاف البحر. هنا في أكتر من تفسير. في تفسير بيقول أن هارون ما كانش قاصد أنه يعمل وثن، إنما كان عنده مفهوم بسيط شوية أنه هم عاوزين إلهي يرى، فكانش ما كانش بيتخطى ربنا، إنما هو بسذاجة بقلة حكمة. عشان كده بيقول لهم غدا عيدا للرب، الرب في الترجمة يهوى، يعني بكرة هنعيد لربنا. هو لسه فاكر اللي بيعمله ينفع يتحسب لربنا. فاهمين؟ هو الناس قالوا له عاوزين إله نشوف، قال لهم طب نعمل كأنه صورة لربنا، إنما الذبيحة تبقى لربنا والمذبح يبقى لربنا. طبعا غلط اللي بيعمله، لأن ربنا ما قالش كده. فاهمين إزاي؟ إنما هو كأنه لسه عاوز يقدم لربنا بس بطريقة ترضي الناس، فوقع في الغلط. تفسير الأوحش أو الأصعب ان هو خوفا من الناس، ولما لقى نفسه لوحده من غير موسى ارضى الناس في طلباتهم على حساب الحق وعلى حساب ربنا، ايمانه ضعف وتنازل وبقى موافقهم على طلبه. الاثنين غلط، ما نقدرش نعفي هارون من المسؤوليه. وهنا يبان حاجه تخوف، مهما الواحد قرب من ربنا ما يضمنش ابدا هيكمل ازاي، يفضل خايف بقيه عمره لحسن يغلط غلطه تضيع الدنيا. فهارون اللي شاف المسيح بعينيه ولبس لبس العز ده كله وعاش في العظمة دي كلها، أخطأ خطية فظيعة، فتح الباب للوثنية في الشعب. وهي الخطية هنا إيه؟ إن الراجل ده خضع لإلحاح الناس. خلي بالكم، لازم الخادم الناس ما تنزلوش تحت، هو اللي يشدهم فوق، إنما لو هودهم زيادة هيجيبوا رجله جهنم، هياخدوه يبذلوا بيه، هو اللي المسؤول ياخدهم لفوق مش يشدوه لتحت. فبكروا وجلس الشعب للأكل والشرب. باظت بقى الحكاية، لقى هارون إن الموضوع خرج من إيده، دخلنا بقى في عبادة أوثان. هم كانوا عارفين عبادة الأوثان من مصر ومن الشعوب اللي حواليهم، فوانس ابتدت الذبايح الوثنية تلاقي الشياطين اشتغلت أكل وشرب وزنا. اللعب هنا يعني الممارسات الشريرة. فالموضوع اتقلب حفلة شيطانية، فهارون خرج الموضوع من إيديه. ثم قاموا للعب، فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر زاغوا سريعا. على فكرة موسى ما تخيلش المنظر، موسى هيبتدي يدافع عن الشعب قبل ما يشوف، لما يشوف مش هيصدق فهيكسر لو هيلعب. إنما في الأول ربنا هو اللي بيقول له الشعب، وموسى اللي بيهديه يقول له طب يا رب معلش يمكن ويمكن، هو مش متخيل أصلا اللي بيحصل، فاهمين إزاي؟ فصنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا دي آلهتك، وأصعدوا ذبايح وجلسوا للأكل والشرب والمعام واللعب. وبعدين ربنا قال له انزل يا موسى اتفرج شوف الحكاية. قال له بص ده شعب صلب الرقبة، اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم. ده كل ده لسه موسى ما شافش. ربنا بيقول لموسى بص ابني أفنيهم، الشعب ده ما يستاهلش، خد كتير قوي وما عملش حاجة. فابتدى موسى يرد بقى، قال له يا رب يحمى غضبك، لماذا على شعبك الذي أخرجت بقوة عظيمة ويد جديدة؟ وبعدين يقولوا إيه المصريين أخرجهم بخبز ليقتلهم في الجبال. موسى برضه لذيذ جدا في الحتة دي، قعد يتحجج، قال له يا رب طول بالك، طول عمرك بتطول بالك، ما تجيش من مرة وبعدين يشمتوا فينا المصريين بعد ما طلعتنا بكل ده، في الآخر يقول خرجهم وموتهم في الصحراء. عاوز يقول له يعني طب هما ما يستاهلوش، بس طب عشان برضو اسمك وكرامتك. وبعدين يقول له ايه كمان، ارجع عن حمو غضبك، اندم على الشر بشعبك. تحسوا بقى بالصداقة، تصور موسى لما يقول لربنا اندم على الشر بشعبك، ارجع في كلمتك يا رب، لا مش هسيبك تفنيه. هو بيقول له اتركني افنيهم، يقول له لا مش هسيبك، يعني يا موسى سيب يدي بس عليه، يقول له مش هسيب ايديك. وبعدين بقى يحنن قلبه بقى، وموسى فاهم الحتة دي مليانة شفاعة، مش بس موسى بيشفع، موسى يشفع ويتشفع. خلي بالكم هو بيشفع في الشعب وبعدين يقول له ايه، اذكر ابراهيم. طب هتبص في ابراهيم ازاي عندك والسلام، مش دول ولاده؟ اذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب، انت وعدتهم ان دول هيبقوا ولادهم، هتاخد بالك منهم. لما لقى الموضوع كبر قوي ابتدى يتشفع بحبايب ربنا اللي هم أجداد هذا الشعب الغاليين عند ربنا. إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك اللي حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض. فندم الرب على الشر، فيش أطيب من ربنا في الدنيا، إنما الشعب إحنا نفسنا بنقول يستاهل بصراحة كل اللي يحصل فيه، لكن ربنا أطيب من كل الناس. وبعدين إيه، فانصرف موسى ونزل. موسى اطمن ان ربنا مش هيفني الشعب، فنازل بقى شوية مرتاح، عارف انه ده نازل يزعق بس مش متخيل المنظر. فلما نزل تحت ولوح الشهادة في يده، لوحين مكتوبين من هنا ومن هناك، معاه ثروة مفيش بعدها، معاه اغلى حاجة في الدنيا في الوقت ده، لو حي العهد مكتوبين بصبع ربنا، واللوحان صنعة الله والكتابة كتابة الله. سمع يشوع صوت الشعب في تف. يشوع فين في القصة دي؟ في نص المسافة. يشوع ما كانش تحت، يشوع كان تلميذ موسى، يفضل وراه وراه ويستنى بره، لما يقعد بقى القعدة الخاصة بتاعته مع ربنا يشوع فوق مع موسى. فنزل مع بعض، يعني خدوا في السكة تلميذه ونزلين، فيشوع ما حضرش، فهو نفسه مش فاهم يشوع. فقال موسى، فقال لموسى، شوفوا يشوع البريء بقى، قال له الشعب بيحارب. فقال لموسى صوت قتال في الملحمة. ويشوع ده أصل نقي التاني وبريء، هو فاكر إنها حرب من حروب الرب، فالعماليق رجعوا تاني ولا حاجة. فموسى عارف السر، ما ربنا قال له، قال له لا بيب. ليس صوت صياح، ياريت صوت صياح نصرة ولا حتى صوت صياح الكسرة. يعني موسى عاوز يقول له ينتصروا يتغلبوا ياريت، يعني ده لا صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، الكسرة يعني اتكسروا اتكسروا، بل صوت غناء مصيبة أكبر من كده. فمش زي يعني تخسر تكسب في الدنيا، كل ده ما يجيش حاجة غير زي ما تغلط تكسب. فبتخسر صدقني ما تفرقش كتير، انما تغلط في حق ربنا ده انت مش عارف اللي وراه. وكان عندما اقترب الى المحل ابصر العجل والرقص، فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما، واخذ العجل واحرقه وطحنه وضراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل. وقال موسى لهارون، اول مره نسمع بقى عتاب وعتاب شديد، ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيه عظيمه؟ عملوا فيك ايه عشان تسيبهم يعملوا كده؟ كانوا عملوا فيك ايه؟ فقال هارون، لا يحمى غضب سيدي، انت تعرف الشعب انه في شر. فقال لي، اصنع لنا آلهة تسير امامنا، هذا موسى الرجل اصعدنا لا نعلم ماذا اصاب. فقلت له، اعترف يا عين، هاتوا الذهب بتاعكم وطرحته في النار وخرج. بس هو زوغ في الاعتراف شوي، قال خرج هذا العجل من النار. يعني ايه خرج العجل؟ خرج العجل من النار؟ لا مالكش حق، هو خايف بقى من موسى، فقال له انا حطيت الذهب في النار طلع عجل. فلما راى موسى الشعب انه معرى، واضح بقى البلاوي بقى راسه اباحيه، لان هارون كان قد عرى. شوف اتحسبت في هارون، يا رب ارحمنا كلنا، تتحسب علينا كخدام لما نسيب الشعب يغلط، لان هارون كان قد عراه للهزم بين مقاوميه. مقاوميه يعني الشياطين فرحانين فيه، كل الشعوب هتشمت فيهم في اللحظة دي، وقعوا في الوثنية. وقف موسى في باب المحل وقال، موسى بقى اللي خرج بره خالص، موسى الحليم طويل البال بقى أسد، عارف بقى دول الوقت وثنيين، حكم الوثنيين معروف لازم يموتوا، لازم، ده حكم ربنا من الأول، اللي هيعبد الأوثان لازم يرجم أو يقتل، ما فيهاش فصال. فموسى وقف بيصرخ بصوت عالي، اللي لسه مع ربنا ورايا هيعملوا ايه؟ اقتلوا اللي لسه بيسجدوا او بيرقصوا او لسه في المحل. طبعا الناس جريت، كله كش لما شاف موسى، فجري. اللي فضل سكران او عريان او بيقدم الذبيحه ذبح قتل. اللويين بقى اجتمعوا، رجاله بقى اولاد هارون برضه او شعب اللويين المكرسين يعني، ونزلوا بالسيوف، اللي لسه في الموقف مات، خد قرار اعدام. اللي جري جري، هم يعني مش هيجروا وراهم، يعني اللي تاب وكش بسرعه ربنا رحمه، انما اللي فضل مصر على خطيته استحق الاعدام في اللحظه دي. فبيقول، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب الى باب واقتلوا كل واحد اخاه حتى لو اخوك، وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب نحو 3000 رجل. فقال موسى، املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه، عشان ترضوا ربنا دم أخوك هنا مش حلال. يعني لو ربنا لقاك بتكره الشر حتى لو على حساب أخوك هيتراجع في غضبه. طبعا الموقف بقى مخيف، لأن موسى ما كانش متصور المستوى ده، مع أن ربنا قبل الدلة والشفاعة، على طول خلص المأمورية وطلع جاري على الجبل، وهو عاوز يقول له، أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا حتى اللوحين كسرتهم، هارون نفسه بوظ الدنيا، أنا مش عارف أقول لك إيه. فكان في الغد أن موسى قال للشعب، أنتم أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب. يعني أنا مش عارف أطلع أقول له إيه، واقف مكسوف بقى قدامه، لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال، مش لاقي كلام يقول هيقول إيه، هو ما كانش متخيل المستوى، وكمان غلط وكمل خطيته هو انه كسر لوحي الشريعه. قد اخطا هذا الشعب خطيه عظيمه وصنعوا لانفسهم آلهة من ده. بالمناسبه الاباء القديسين ما وقفوش عند خطيه موسى، ليه؟ برضه اولا بدون قصد، لانها نتاج غيره، وكمان كانت بترتيب الهي عشان تقول للاجيال ان الناموس مش هيحرر الناس، فلازم يتكسر. يعني ايه؟ يعني إن كان دي حاجة كبيرة قوي، الناموس بموسى أعطي، ده ملخص شريعة العهد القديم، إنما مش هيوصل لحاجة، أما المسيح النعمة فبالمسيح يسوع صار. فكسر اللوحين إشارة إلى عجز الناموس إنه يخلص الشعب الصعب ده، فكان لازم يتكسر، إشارة إنه مش هيقدر يحررهم بالمستوى اللي هما فيه ده. صنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. والآن إن بص، هو بقى عارف إنه ربنا غضبان جدا، فهنا حطها له بقى ايه من الاخر، قال له بص يا رب انا عارف ان هم يستاهلوا، لا اقول لك بقى المره دي ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب ولا الشعب ولا مصر، انا عارف العمله السوداء دي ما فيش بعدها، ان غفرت خطيتهم والا امحيني من كتابك. حطها بقى في ايه، في يعني في شرط صعب جدا، لان هو قال له اتركني يا موسى اموتهم واعملك شعب، فقالوا لا لا ما هذا وحيله. المرة دي هو عارف انه هيقول له تاني يستاهلوا الاعدام، يا موسى انا هعملك شعب، فجابها لهم الاخر قال له بص يا رب انا معاهم، انا بحبهم، هم وحشين بس انا بحبهم، ولادي مهما كانوا تشيلني معاهم، لو هتمحيني امحيني معاهم. نفس المعنى اللي قاله بولس لما قال كنت أود لو أكون محروما من المسيح من أجل أنسبائي في الجسد. يعني إيه؟ لأن الناس وقفت عند الكلمة دي، ده ما فيش حد بيعشق المسيح زي بولس، إزاي يقول الكلمة دي؟ ما هو قد ما بيحب المسيح بيحب الناس، حب اليهود حبايبه قرايبه، قال أنتوا فاكريني ضد اليهود، ده أنا كنت أتمنى لو اليهود كلهم يعرفوا ربنا وأنا أروح جهنم وهم يروحوا السماء. شوفوا العظمة. فموسى حس بالإحساس ده، قال له وإلا امحيني من كتابك. فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. يعني إيه؟ الخطية هي اللي بتضيع، فأنا مش هقدر أمحيك، أنت مغلط، وبالتالي شفاعتك هتمشي، هتغطي على الناس دول كلهم. والآن اذهب اهدي هذا الشعب إلى حيث كلمتك، ارجع تاني يا موسى علمهم الكلام. وهو زي ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيئتك. قال له بس خلي بالك يا موسى أنا محوش. يعني إيه؟ يعني برضه هم ليهم يوم، لو هم كملوا كويس خلاص أنا همس، إنما لو كملوا في الغلط يبقى القديم والجديد. وهو ده اللي حصل مع اليهود. بعد القصة دي رجعوا تزمروا تاني وعبدوا عوسان تاني، ما دخلش منهم كنعان غير اتنين كبار، يشوع واحد اسمه كالب، واخدين بالكم؟ حتى هارون ما دخلش، وموسى نفسه ما دخلش لأنه حط نفسه مع شعبه. لكن هنا قال له هم أنا عارف أصل النهاية، الروح اللي هم فيها دي مش هيكملوا، أنا النهاردة هديهم extension، هديهم مهلة للتوبة تاني، إنما يوم افتقادي أفتقد خطيته. يعني لو ما تبوش لا، يبقى اللي فات ما ماتس وهيذكر أمامي، أفتكر لهم خطيتهم لو بدون توبة، لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. في تثنية 9 حتى ما لقيتهاش في الخروج، بس اكتشفتها في التثنية، أن موسى كمان كان قلبه واقع على مين؟ على أخوه. فيقول وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. أتاري في حتة احنا ما سمعناهاش، إن هارون كان في قرار إعدام، تثنية 29، فبيقول على هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. هنا صلاة موسى أنقذت هارون من الهلاك. لإلهنا كل مجد وكرم الأب.